رؤيتها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف والفرقة، ولا ينبغي أن نجرد الأمة الآن من خيريتها لمجرد أنها تمر بمرحلة من مراحل الضعف والفرقة. فالأيام دول، قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولكن لا يخفى على أحد أن الأمة الآن مفرقة وممزقة، وهذا سبب من أخطر أسباب ضعفها. وقد حذرنا ربنا جل وعلا من هذا المرض العضال، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأمر ربنا الأمة بالوحدة والاعتصام والألفة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الأفاضل، تعالوا بنا الليلة لنعيش مع داء عضال ومرض خطير كان سببا في بعثرة الصفوف، وكان سببا في التشرذم والتهارج والتنازع والخلاف، الذي كان سببا رئيسيا من أسباب ضعف الأمة وهوانها. إننا الليلة على موعد مع محاضرة منهجية مهمة جدا، عنونت لها بهذا العنوان: فقه الخلاف. وكعادتي فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير في المحاور التالية: أولا أنواع الخلاف، ثانيا أسباب الخلاف، ثالثا أدب الخلاف. فأعيروني القلوب والأسماع جيدة، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الفهم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا أنواع الخلاف. بينت أن الله جل وعلا قد حذر الأمة من الخلاف: ولا تنازعوا فتفشلوا. فالفشل قرين التنازع، والفشل قرين الخلاف، والضعف ثمرة حقيقية لهذا الخلاف. لكن أود أن أبين لأحبابنا وإخواننا أن الخلاف نوعان: الأول خلاف في أصل الملة، الثاني خلاف في مسائل الفروع والأحكام. أما القسم الأول وهو الخلاف في أصل الملة، فهو المذكور في قول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه القيم الاعتصام، قال: والخلاف المذموم في الآية هو الخلاف في أصل الملة، إذ أن الخلاف في مسائل الأحكام قد وقع من هم أهل رحمة الله جل وعلا وهم الصحابة رضي الله عنهم. فالخلاف في أصل الدين هو المذكور في قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالناس أيها الأفاضل منقسمون إلى ثلاثة أصناف لا رابع لها: مؤمنون وكفار ومنافقون. مؤمنون هم أقل الناس عددا وأعظم الناس أجرا ومكانة عند الله جل وعلا، تلك حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، تلك حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، ألا وهي قلة أهل الإيمان في جنب أهل الكفر. فالمؤمنون في الكافرين قلة. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الآيات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وكانوا معه في قبة في خيمة من الشعر، فقال لهم بأبي وأمي وقلبي وروحي أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر أو في جلد الثور الأسود. هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. فالمؤمنون قلة. والقسم الثاني وهم الكثرة هم الكافرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما القسم الثالث وهم كثرة أيضا فهم المنافقون. والنفاق نوعان، فقسم من أقسام النفاق قد يندرج تحت القسم الثاني وهم الكفار. فنفاق الاعتقاد يخرج صاحبه من الملة باتفاق. فالنفاق نوعان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد معناه أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطن الكفر، وهذا يخرج صاحبه من ملة الإسلام باتفاق، فهذا يندرج تحت القسم الثاني أيضا تحت قسم الكفار. أما نفاق العمل فخصاله خمس بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه أصناف الناس ولا رابع لها: مؤمنون وكافرون ومنافقون. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الكفر والنفاق، وأن يرزقني وإياكم الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. هذا هو النوع الأول بإيجاز، لأن الموضوع طويل. الكفر، الخلاف الأول هو الخلاف في أصل الدين أو في أصل الملة. أما الخلاف النوع الثاني من أنواع الخلاف فهو الخلاف في مسائل الاجتهاد، في مسائل الفروع، في مسائل الأحكام، وهذا مستساغ ومقبول، ولا يجوز على الإطلاق أن ينكر فيه على المخالف، والجهل بهذه الحقيقة سبب خطير من أسباب التشرذم والتنازع والتهارج الذي نراه الآن على ساحة العمل الإسلامي بين العاملين لدين الله جل وعلا. الخلاف في مسائل الأحكام كما قول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. خلي بالكم يا شباب، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولا أبالغ إن قلت إنني ألمح هذا الواقع المر الأليم الآن بين كثير من العاملين لدين الله جل وعلا بسبب الخلاف في كثير من مسائل الأحكام التي يساغ فيها الخلاف. لا حرج أن أختلف معك في عشرات مسائل الأحكام، ولا حرج أن تختلف معي في مئات المسائل من مسائل الفروع، محل الاجتهاد. فالخلاف معتبر، فالخلاف في مسائل الأحكام خلاف معتبر وله أسباب كثيرة. وهذا هو محورنا الثاني والمهم من محاور هذا اللقاء، أسباب الخلاف. سأتكلم عن أسباب الخلاف في مسائل الفروع، في مسائل الاجتهاد، في مسائل الأحكام. السبب الأول طبيعة البشر. محال أن يتفق اثنان في هذا الجمع الكريم بين يدي في كل شيء، في اللون وفي البشرة وفي شكل الوجه وفي الجسم وفي العقل وفي التفكير وفي استقبال المعلومة وفي فهم المعلومة، محال. فالبشر مختلفون، شاء ربي جل وعلا وقدر أن يجعل اختلافنا بهذه الصورة وبهذا الشكل آية من آياته جل وعلا. قال سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالخلاف أمر قدري، الخلاف في شكل البشرة، في لون الوجه، في كل شيء، بل حتى في بصمة الصوت فضلا عن بصمة اليد. لا يوجد إنسان على وجه الأرض تتفق بصمة صوته أو بصمة يده مع بصمة إنسان آخر. انظر إلى هذه المليارات على وجه الأرض، ومع ذلك لا يتفق اثنان لا في شكل ولا في بصمة يد ولا في بصمة صوت. وجعل الله هذا الاختلاف آية من آياته سبحانه وتعالى. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتوقع أن نصب الخلق جميعا في قوالب واحدة. من ينتظر هذا فهو واهم، مخالف لسنن الله الكونية، بل ومخالف لسنن الله الربانية القرآنية والنبوية. فاختلاف الخلق في طبائعهم آية من آيات الله وأمر قدري أراده الله جل علاه. فطبيعة البشر سبب أول من أسباب الاختلاف. هذا يزداد إذا علمنا أن دلالة النصوص أيضا نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. ومن بركة العلم أن أرد العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: ودلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية هي التابعة لقصد المتكلم، بمعنى أنني إن تكلمت أعرف قصدي، وأنت إن تكلمت تعرف قصدك بما تريد، فهذه لا تختلف. أما الدلالة الإضافية فهي تختلف باختلاف المستمعين. الدلالة الإضافية هي التابعة للمستمع. لا شك ولا ريب أن الدلالة الإضافية لمحاضرة هذه ستختلف باختلاف عدد الحضور معنا في هذه الليلة المباركة، لأنها ستختلف من إنسان لآخر بحسب فهمه وإدراكه وسعة عقله وإلى غير ذلك من هذه الأسباب. فلا بد أن نعلم أن طبيعة البشر مختلفة، ومحال بهذه الطبيعة أن ترى البشر في قوالب واحدة لا تختلف في شكل ولا في لون ولا في طعم. ثانيا من أسباب الخلاف عدم بلوغ الدليل. وأرجو من شبابنا وأحبابنا وأولادنا أن ينتبهوا لهذا التأصيل لأنه في غاية الأهمية. عدم بلوغ الدليل سبب من أسباب الاختلاف في مسائل الأحكام أو في مسائل الفروع. فقد يبلغني دليل في المسألة أقول به، ولا يبلغ نفس الدليل عالما آخر ولا شيخا آخر، فيظهر الخلاف بيني وبينه على فضائية من الفضائيات. وهنا يتألم كثير من الناس، لأننا لم نحسن إلى الآن أن نقدم للأمة حقيقة الاختلاف في مسائل الفروع والأحكام، وأنه لا يفسد للود قضية كما يقال، ولا يمزق أواصر الحب بيننا. ولله در القائل: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. وما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، هكذا قول علماؤنا. ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف، أي من لم يعرف مسائل الخلاف. فعدم بلوغ الدليل سبب من أسباب الخلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: من ظن أن كل حديث صحيح قد بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. يعني لا تتوهم أن كل حديث صحيح يعرفه الأئمة. أنت تقلل من قدر الأئمة أيها الشيخ؟ تقلل من شأنهم؟ لا حاشا وكلا، فلست من هؤلاء، بل أنا ممن يجل أئمتنا، وأنا ممن يقدر سادتنا وعلماءنا، بل وأحمل جهدهم في قلبي وفي عيني وعلى رأسي. ومن عاش بين بطون الكتب والمجلدات وسهر الساعات الطويلة ليحقق سند حديث واحد فقط عرف قدر العلماء وعرف مكانة العلماء، وما تطاول قط على علمائنا وأئمتنا رحمهم الله جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم. أنت تقول الآن كل دليل صحيح لم يبلغ كل الأئمة. نعم، بل أقول أكثر من ذلك: لم يبلغ كل حديث عن النبي الصحابة رضي الله عنهم، بل من الصحابة من غابت عنه الأدلة الكثيرة. اتق الله يا شيخ. الصحابة؟ نعم يا أخي، الصحابة. وهم من هم؟ هم أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، هم المصطفون والمجتبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. مسعود: إن الله تعالى قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه برسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. نسأل الله أن يحشرنا معهم في جنات النعيم مع إمام النبيين وسيد المرسلين. أقول: الصحابة رضوان الله عليهم لم يبلغ كل صحابي كل حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا ولا يتسع الوقت، لكن سأكتفي بذكر دليل واحد فقط. لقد غاب عن عمر بن الخطاب. وما أدراكم ما عمر؟ غاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، بل غاب عن شيوخ المهاجرين والأنصار. لقد جمع عمر بن الخطاب شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصار ليسألهم، ليستفتيهم، ليشاورهم حين أقبل مع أصحابه على بلاد الشام. وعلم الفاروق رضي الله عنه أن الطاعون قد وقع ببلاد الشام، فوقف عمر وأبى أن يدخل إلى بلاد الشام وأن يعرض الصحابة للهلاك. فقال له أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية، فالله خالق الخير والشر، هذا معتقدنا، معتقد أهل السنة، الله خالق الخير والشر وخالق الإيمان والكفر وخالق الإنسان وخالق أفعاله، ومع ذلك لا يجوز أن نحتج بالقدر على ترك العمل، ولا يجوز أن نحتج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. والمجال لا يتسع لتفصيل هذه القضية المهمة الآن. قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. واختلف الصحابة رضي الله عنهم، ما فيش دليل في المسألة، ما فيش دليل، الله أكبر. أبو عبيدة غاب عنه الدليل، نعم، كما غاب عن عمر، نعم، كما غاب عن مشايخ الصحابة من أهل من المهاجرين الأنصار، نعم، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف، والحديث في الصحيحين، فوجد الصحابة قد اختلفوا، فريق يقول ندخل وفريق يقول لن ندخل، فقال عبد الرحمن: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحسم الخلاف، فحمد الله عمر بن الخطاب وانصرف، وحسم أبو عبد الرحمن بن عوف الخلافة بين كبار الصحابة. فهذا سبب من أسباب الخلاف، عدم بلوغ الدليل. فلا تعجل علي يا أخي، ولا يجوز لي أن أعجل عليك، بلغني دليل في المسألة لم يبلغك، لما الخلاف؟ ولما الهجر؟ ولما السب؟ ولما الطعن حتى في النيات؟ لما هذا التنازع والتهارش والتراشق بالألفاظ على الفضائيات وعلى صفحات الجرائد والمجلات؟ بين من؟ بين الأفاضل، بين الأكابر، بين الأخيار، بين من يعيشون الليل والنهار يفكرون في خدمة دين العزيز الغفار وخدمة النبي المختار. هذا حال يبكي ورب الكعبة. والله كلما نظرت إلى واقع العمل الإسلامي كاد قلبي أن ينزف دما. لماذا هذا الهجر؟ ولماذا هذا التراشق؟ ولماذا هذا الطعن في الألفاظ والأفعال بل والنيات؟ حتى وصل الأمر إلى حد اتهام بعضنا للبعض الآخر بتهم شنيعة وتهم خطيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد زاد الهوة الفضائيات التي تريد أن تحقق سبقا إعلاميا وسبقا صحفيا بلغة الإعلام في نشر مثل هذه الخلافات التي تؤجج القيل والقال، والتي تؤجج الأسئلة والاستفسارات، التي تزيد الخلافة وتزيد الهوة والفرقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عدم بلوغ الدليل. ثالثا، انتبه معي، اختلافهم في فهم الدليل. قد يبلغهم الدليل، قد يصل الدليل لكل المختلفين، لكنهم اختلفوا في فهم الدليل. مدرسة ستقول بوضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، ومدرسة أخرى ستقول بإرسال اليدين بعد الرفع والاعتدال، وستعجب إذا قلت لك بأن الدليل الذي يستدل به الفريقان هو دليل واحد، لكنهم اختلفوا في فهم الدليل. طب هذا خلل يا شيخ. لا يا أخي، قلت لك طبيعة البشر، وقد اختلف في فهم الدليل أشرف الخلق بعد الرسل، وهم الصحابة، وهم الصحابة، بل لا أبالغ، وسأفرد محاضرة كاملة بإذن الله لهذا، لا أبالغ إن قلت لقد وقع اختلاف في فتوى في أمر واحد بين نبيين كريمين، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سأفرد محاضرة كاملة بإذن الله بعنوان الفهم عن الله ورسوله. فلقد اختلف الصحابة في فهم دليل واحد كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دليل واضح وصريح، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة مع أن الدليل واضح بين كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. انقسم الصحابة إلى فريقين، فريق صلى العصر حين حان وقت صلاة العصر في الطريق، أما الفريق الآخر أجل الصلاة حتى فات وقتها، ولم يصل هذا الفريق العصر إلا في بني قريظة بعدما فات وقت صلاة العصر. الجميل يا شباب الأمة، يا أطهار، هل أنكر النبي على فريق من الفريقين وأمره بإعادة الصلاة بدعوى أن صلاته باطلة؟ لا. هل فضل النبي فعل فريق على آخر؟ لا. اسمع ماذا أقول، اسمع. وإنما أمر النبي وجمع النبي الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. يا رب نفهم الجزئية دي، أنا مش هقدر أفسرها أكثر من كده، يا رب تكون واضحة. تاني وتالت، احنا ورانا حاجة ما نعت للصبح اهو. خلي بال حضرتك، بقول لك ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على فريق من الفريقين، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فريقا بإعادة صلاته بدعوى أن صلاته باطلة، وإنما انتبه جمع النبي الفريقين في صف واحد وقاتل بهما يهود بني قريظة. ما عاوزين نلتقي. التنازع لا يكون أبدا سببا من أسباب النصرة. الأقوياء، وإن أمتنا لن تستطيع أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والفهم والعمل. الخلاف في فهم الدليل وارد، وهو سبب من أسباب الخلاف، ولذا لا يجوز عند علمائنا الإنكار في مسائل الخلاف الفروعية أو الاجتهادية، الخلاف فيها سائغ ومعتبر. رابعا، عدم العلم بنسخ الدليل. قد ينسخ الدليل وأنا لا أعلم وأنت لا تعلم فيحدث الخلاف، فلنبغي أن نتراشق وأن نتعجل. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، من لم يقف على هذا النسخ سيختلف مع من وقف عليه. اختلف الصحابة مع معاوية بن الحكم السلمي بسبب عدم علم معاوية بنسخ الدليل، ألا وهو بنسخ الكلام في الصلاة. والحديث رواه مسلم. يقول معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فعطس أحد القوم، فقلت له يرحمك الله وهو يصلي لا يعلم أن الحكم قد نسخ، قال يرحمك الله، قال معاوية: فرمان القوم بأبصارهم نظروا إلي بحدة، قال فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، كل ده هو بيصلي تنظرني إلي بالنظرة الشديدة الحادة دي، قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني أو يصمتونني، قال فصمت أو فسكت. اسمع ماذا قال. قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني بالكاف يعني ما نهرنيش، والله ما كهرني ولا شتمني، وإنما قال لي الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وانتهت القضية. والله لقد رأت عيني وسمعت أذني. وقد ذكرت ربما لكم هنا قبل ذلك، كنت في بلد ما أتوضأ لصلاة العصر، وأنا في مكان الوضوء شرع المؤذن في إقامة الصلاة، ودخل رجل ليتوضأ فوجد أخا له قد أنهى وضوءه وكان الأول على سفر، فتعانقا وتكلما والمؤذن يقيم الصلاة وهما يتحدثان، وأنا أتوضأ وإذ برجل آخر بأخ آخر يقول للأخوين صلي أحمار توهو. إي والله. فالحقيقة توقفت عن الوضوء وفزعت ونظرت إليه، ثم نظرت الأخين وقلت ما تصليش يا أخ أنت وهو. قال لي ليه يا شيخ كذا؟ قلت له ما تصليش يا أخ أنت وهو. قال لي إزاي يا شيخ ما نصلوش؟ قلت له يا أخي لأن ربنا ما فرضش الصلاة على الحمير، الحمير لا تصلي، صلي أحمار أنت وهو، الحمار لا يصلي. قال والله أنا آسف. قلت له يا أخي تأسف لأخويك، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع معاوية. أنا أريد أن نوظف كل كلمة نبوية لواقعنا المر الأليم الذي نحياه الآن. كثير من أحبابنا يتصور أن أسنانه عورة لا يجوز أن يكشفها. يا أخي ابتسم في وجه أخيك وفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. خلط كبير بين كثير من أولادنا وأحبابنا بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. مقام الجهاد رجولة وغلظة وقسوة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لا تخلط بين هذا المقام وبين مقام الدعوة، ولو كنت تدعو أكفر أهل الأرض. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. فبما رحمة من الله لنت لهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا تخلط يا أحباب بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، فمقام الدعوة لين وحكمة ورحمة وأدب وخلق وتواضع، ومقام الجهاد رجولة وقوة. لا تخلط بين المقامين. إذن عدم العلم بنسخ الدليل سبب آخر من أسباب الخلاف. خامسا، عدم تحقيق مناط الدليل. عدم تحقيق مناط الدليل. وأنا أقول إن من أخطر التحديات التي تواجه العمل الإسلامي الآن عدم تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. فقد يستدل الأخ الكريم بدليل عام لمناط خاص، أو يستدل بدليل خاص لمناط عام، وهذا يوقعنا في إرباك وحرج شديدين، وهذا يحتاج إلى قضية الفهم التي كنت أشير إليها الآن. فتحقيق مناط الدليل مسألة في غاية الأهمية. أضرب مثالا، جاءت امرأة إلى الإمام أحمد لتسأله في مسألة من أعجب المسائل، وقالت: يا إمام، إننا نجلس فوق سطح دارنا لنغزل الصوف على ضوء القمر، فيمر علينا أحيانا جند السلطان بمشاعلهم فتضيء لنا مشاعل جند السلطان، فهل يجوز لنا أن نغزل على ضوئها؟ ماذا قال الفقيه إمام أهل السنة؟ قال: من أنت؟ قالت: أنا أخت بشر الحافي. قال: أنت أخت بشر؟ وكان الإمام مع خلافه مع بشر يحبه ويحب فيه ورعه وزهده، فقال: أنت أخت بشر؟ قالت: نعم. قال: من بيتكم خرج الورع، إذا لا يجوز لكن. هذا مناط خاص وليس عاما. فعدم تحقيق مناطات الأدلة، خذ دليلا من السنة، ففي مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود وغيرها من دواوين السنة بسند صحيح من حديث ابن عباس ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله، قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، وفي لفظ قاتلهم الله، لكن قتلهم الله لفظ صحيحة، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وأنا أقول: هل أفتوه بدليل صحيح أم لا؟ نعم، بدليل صحيح 100%. فالقاعدة المتفق عليه: إذا وجد الماء بطل التيمم، لكن هذا دليل عام وأسقطوه وأنزلوه على مناط خاص فقتلوا الرجل. وكم من أناس يقتلون بسبب هذا، باسم الإسلام وباسم الدين. ولا والله، هم أسقطوا على الرجل دليلا عاما، رجل يقول: أنا مريض ورأسي مشجوجة ورجل احتلم. ده له مناط خاص، له جواب خاص، ما تسقطش عليه دليلا عاما، ستقتله ستهلكه. وقد كان: ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي، العي الجاهل، إنما شفاء العي السؤال. اسأل يا أخي، وقبل أن تتحرك في النوازل التي تحياها الأمة الآن، راجع العلماء الربانيين، وحذاري إن أفتاك العالم بفتوى بما يراه العالم بفهمه الدقيق ووعيه العميق بمراد الله ومراد رسول الله وفهمه لواقع الأمة، إذا أفتاك بفتوى فحذاري أن تتهم العالم في دينه وفي نيته. أقول لك: أصل الشيخ باع القضية، وأنت اللي اشتريتها؟ أتزعم لنفسك أنك أغير على دين الله من هذا الشيخ العالم؟ أو أنك أخلص لدين الله من فلان الرباني؟ مدخل شيطاني خبيث. الأمر دين، ليس من حقي أنا أن أزعم لنفسي أنني أغير على دين الله من أي أخ فيكم، وليس من حق أي أخ فيكم أن يدعي أنه أغير على الدين مني أبدا، هذا خلل. وأخيرا من أسباب الاختلاف حتى لا أطيل، النسيان. ممكن أنسى يا أخي وأنت تنسى، نحن بشر، ممكن أنسى الدليل فيقع بيننا الخلاف في مسألة من مسائل الأحكام أو 100 مسألة من مسائل الأحكام، فيش حرج، أحبك وتحبني ولن بغي أبدا أن أقاطعك وأن أهجرك لنسيان دليل في المسألة أو مجموعة أدلة. لقد نسي المصطفى، إي وربي، وستعجبون إن قلت لكم نسي آية من القرآن وهو يصلي بالمسلمين، وهو الذي أنزل الله عليه القرآن. والحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسي آية، فنظر فوجد أبي بن كعب فقال يا أبي هل لا كنت ذكرتني إياها؟ وفي لفظ البخاري قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. فالنسيان سبب آخر من أسباب الخلاف. هذه بعض أهم أسباب الخلاف التي يجب على أبنائنا وأبناء الحركة الإسلامية الآن والعمل الإسلامي والدعوة إلى الله جل وعلا أن يقفوا عليها، حتى لا نتنازع وحتى لا نتفرق ولا نتهارج ولا نختلف بأسباب لو عرفنا حقيقتها من الناحية التأصيلية والشرعية ما كانت على الإطلاق سببا في خلافنا ونزاعنا وتفرقنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمحور الثالث والأهم والخطير أدب الخلاف. طب عرفنا أسباب الخلاف فلنتعرف على الأدب. اسمع ماذا أقول أنا. أقول لو وضعت مسائل الخلاف في بوتقة فقه الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. أكرر، إذا وضعت مسائل الخلاف في بوتقة فقه الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. فلو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، اختلف الصحابة كما ذكرت، وابن عباس تلميذ زيد بن ثابت رضي الله عنهما، ومع ذلك خالف التلميذ أستاذه في أكثر من 100 مسألة. وانظر ماذا كان يفعله ابن عباس بأستاذه زيد بن ثابت. كان إذا ركب زيد دابته أسرع ابن عباس ليقود له الدابة، فيقول لا تفعل هذا ابن عم رسول الله، فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا وكبرائنا، فيقول له ارفع إلي يدك، فيرفع التلميذ يده لأستاذه فأخذها زيد بن ثابت فيقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. وبالمناسبة نحن نحب آل بيت رسول الله، بل نتقرب إلى الله بحبهم، ولا يوجد أحد على وجه الأرض يحب آل البيت كحب آل السنة لآل البيت. سأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأول أدب من آداب الخلاف أيها الأفاضل احترام رأي المخالف وعدم الهجر والقطيعة والتنابز بالألقاب. كان الشافعي رحمه الله يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. انظروا إلى التواضع والأدب. أنا أقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب. بالراحة يا عم شوي، في إيه؟ تواضع لله جل وعلا. إمام من أئمة الدنيا الشافعي أستاذ أحمد الذي قال في حقه إسحاق بن راهوي، قال لي أحمد: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال: فأراني الشافعية، فجلست في مجلس الشافعي فناظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة، فناظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه، فناظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه، ووالله لقد صدق أحمد ما رأت عيناي مثل الشافعي. وكان الإمام أحمد يدعو له في سجوده في كل صلاة، فلما سأله ولده عبد الله: من الشافعي هذا يا أبت الذي تدعو له كل هذا الدعاء؟ فقال أحمد: يا بني، كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. هذا الإمام العلم يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، تواضع لله جل وعلا، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، لكننا جميعا نقول الآن إن لم نقل بلسان القال نقول بلسان الحال: رأينا صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب. احترام رأي المخالف لا سيما في مسائل الأحكام كما ذكرت، لا حرج على الإطلاق أن تختلف معي، وقد تكون تلميذا من تلامذتي، ولا حرج على الإطلاق أن أخالف أنا أستاذا من أساتذتي وشيخا من شيوخي، وقد كان، لكن بأدب. أختلف مع أستاذ من أساتذتي وأناقش شيخا من شيوخي نقاشا لا يخرج البتة عن دائرة الأدب والتوقير والإجلال والاحترام. اعلم يا أخي، وهذا من نفيس كلام الحافظ ابن عساكر رحمه الله، اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. عاوزين يبقى في أدب مع العلماء، خلاص الموجة الطاغية التي نسمع كلماتها كالهدير يجب أن تتوقف. ابن حجر إيه، وابن زلط إيه، وابن باز مين، وابن جاز مين، إيه ده؟ إيه سوء الأدب ده؟ إيه ده؟ والله الذي لا إله غيره لا يوفق قائل هذا أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. سوء الأدب وبال على أصحابه في الدنيا والآخرة، وحسن الخلق أثقل شيء في الميزان. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخلق والأدب معه ومع رسوله ومع علمائنا ومع بعضنا البعض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. احترام رأي المخالف وعدم الهجر والقطيعة والتنابز بالألقاب إذا اختلفنا في عشرات المسائل، مسائل الفروع أو مسائل الأحكام. ثانيا، إحسان الظن بالآخرين وعدم التماس العيب للبراء. أحسن الظن بي، وواجب أن أحسن أنا الظن بك، ولا يجوز أبدا أن تتلمس عيوب إخوانك وزلات العلماء، فما من إنسان إلا وله زلة. واسمع مني هذه الكلمات واحفظها، أنا أقول: سبحان من أزل المواهب بالنواقص، سبحان من أزل المواهب بالنواقص. الكمال لله وحده والعصمة للنبي وقد انتهى زمنها، ما من شريف ولا فاضل ولا عالم إلا وله زلة. لا ترى أبدا عالما الآن على وجه الأرض قد كمل، لا، العصمة للنبي وحده، بل نحن لا نحكم بالعصمة لأحد من الصحابة فضلا عن عالم من العلماء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآيات. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ظن بأخيك خيرا واتهم نفسك ولا تنظر إلى القذات التي لا ترى إلا بالآلة الدقيقة في عيني في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن العود الضخم الذي يملأ عينك. وفي مسند أحمد سند صحيح من حديث أبي هريرة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. والله كلام في منتهى الخطورة. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. يا أخي لا تتبع عورات أخيك، بل إن وجدت أخاك في محنة أو وقع في زلة فاسجد لله أنت أولا شكرا له أن حفظك من الوقوع في هذا الزلل، ثم اقترب من أخيك بحب وأدب وذكره بالله جل وعلا، فأنت في مقام دعوة. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، وفي لفظ في جوف رحله. ثالثا من آداب الخلاف المهمة نبذ التعصب للجماعات والأحزاب والأشخاص. ووددت أن لو أفردت لهذا الأدب محاضرة كاملة. نبذ التعصب، تعصب داء ومرض بغيض يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. فجماعتي التي أنتسب إليها وأتعصب لها هي جماعة المسلمين، وهي وحدها التي على الحق، وما عداها من الجماعات التي تعمل للدين على الباطل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. إهدى إهدى، ده موطن يستدل به بهذا الدليل. زي بالضبط واحد قاعد عليها ما بيصليش، بتقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شيء غريب. طب وشيخي؟ لا اوعى تقرب، خط احمر. شيخي؟ يقول لك قال الله قال الرسول، تقول قال الشيخ فلان، اتق الله. يقول لك قال الله قال رسول الله قال ابو بكر قال عمر قال عثمان قال علي قال ابن مسعود، تقول لي قال الشيخ. نحن لا نقبل كلام أحد إلا إن وافق كلامه الحق بدليله من القرآن والسنة. قال علي رضي الله عنه اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. قال الشاطبي رحمه الله ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه. واقع مر أليم، واقع مر أليم، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. آه لو عدنا إلى هذه الأصول والله لانتفى هذا التنازع والتشرذم والتهارج. ليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة قط. التعصب الموجود الآن، أنا شيخ فلان، خلي بالك، هو الأوسع علما والأنصى حجة والأقوى بيانة والأعظم دليلة والأسطع برهانة، وكأن كلام شيخي حق لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لا يا أخي، دعك من هذا التعصب البغيض الأعمى، وإنما ضر مع الدليل حيث دار، وكن مع الحق حيث كان. لا تتعصب لحزب ولا تتعصب لجماعة ولا تتعصب لشيء، بل كن مع الحق بدليله، ضر مع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة الأطهار حيث دار وحيث كان، ولا تتبع الهوى. وأخيرا، حتى لا أشق على حضراتكم في هذا الزحام الشديد، من أهم آداب الخلاف التجرد والعدل والإنصاف في تحرير قضايا الخلاف في مسائل الاجتهاد مع المخالف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اسمحوا لي والله أن أكرر هذه الكلمات. قال: من قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد من القول بعلم ولا بد من القول بعدل. هذا من أهم آداب الخلاف وما أحوجنا الآن إلى التجرد وإلى الإخلاص وإلى الإنصاف. والله ما نصر ربنا جل وعلا الصحابة على قلتهم وضعفهم إلا لما تجردت قلوبهم لله جل وعلا. سب رجل أبا الدرداء رضي الله عنه، فقال له أبو الدرداء: يا أخي، لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. يا للأدب. وسب رجل الشعبي، فقال له الشعبي: إن كنت كما قلت فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم أكن كما قلت فأسأل الله أن يغفر لك. كلمات في غاية الجمال. هذه بعض الآداب أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بها وأن يخلقنا بها. كلمات أو نفثات مكلوم لواقع الأمة عامة ولواقع إخواننا في فلسطين خاصة، أردت أن أذكر بها للأمانة التي أخذها الله عز وجل على أهل العلم، والله تعالى أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه. وها نحن قد ذكرناها ونسأل ربنا أن يبلغها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وعلى موعد غدا مع حضراتكم بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، وأسأل الله أن يجعل دولة الكويت أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله ألا يردنا الليلة من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.